السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الدكتور كمال شريم فحماوي، وهذا الجزء هو الجزء التاسع من هذه المقابلة. أستاذنا الكريم، مساءً في حديثنا مع حضرتك بسألك، هل غادر أحد أبناء قريتك أم الفحم قبل يعني الخروج النهائي؟ قبل
قلائل جدا.
نعم،
قلائل جدا اللي غادروا أم الفحم، إما لأسباب تجارية مثلا،
نعم،
أو مثلا على شاكلتي، كنت طالب موجود في جنين وبقيت في جنين بعد الاحتلال.
يعني ما صار في حالات خوف أو
لا أبدا.
طيب، يعني المعارك اللي صارت أو المناوشات اللي صارت مع قرى كثيرة حول قريتك ومحاولات اليهود أو العصابات الصهيونية يعني مناوشة بعض القرى، هل أثر ذلك على أوضاع الاقتصادية الاجتماعية؟
أبدا إطلاقا، بالعكس زاد الناس صمود وتحدي.
نعم،
وكان بعضهم يروح يشارك في المناوشات هذه.
نعم،
لا يؤدي أو لم يؤدي ذلك إلى خروج أو نزوح الناس.
أستاذنا الكريم، عندك معلومات عن مجزرة دير ياسين سمعت فيها بذاك الوقت؟
سمعنا، بس كما قلت كنا صغارا.
نعم،
ردود الفعل يعني لم تكن بالشكل المطلوب. احنا كنا صغارا.
طيب، يعني سمعت عن هذه المجزرة من المذياع، من المحطات الإذاعية، أم من أفواه الناس؟
بصدق من أفواه الناس ومن القراءات البعدية اللي حصلت. مجزرة دير ياسين ومجزرة الدوائمي وقبية، كلها قرأناها بعد الأحداث.
طب تعتقد دكتور أنه كان لها تأثير على نزوح الناس وخروجهم من قراهم؟
أكيد كان لها بعض التأثير.
نعم،
يعني دب الرعب والخوف في قلوب الناس، فصاروا مجرد أي مناوشة أو أي خبر إنه اليهود هجموا على قرية أو مكان، الناس تتولي
النظر. حاجب، تعتقد إنه مجزرة دير ياسين وما يعني رافقها من دعاية إعلامية كان له يعني أثر كبير، لكن تعتقد أيضا دكتور أنه كان مقصود تحويل ومبالغة يعني؟
أكيد مجزرة. أكيد، هذه قضايا مبرمجة أكيد. يعني تضخيم الحدث وإظهار ما يجري أو تضخيم ما يجري، هذا كله كان ينعكس سلبا على نفوس الناس من ناحية نفسية على الأقل، وفعلا استطاعوا أنهم يحققوا هذا الهدف.
طيب، صار في أي هجوم على القرية، هجوم مسلح
على القرية بالذات؟ لا،
بال 48
إطلاقا لم يحدث أي هجوم.
طيب دكتور، القرية احتلت عام 1949.
هي لم تحتل احتلال، سلمت تسليما.
طب عندك معلومات يعني
معاهدة رودس؟
نعم، شو معاهدة رودس وشو يعني وكيف كان تم تطبيق هذه المعاهدة على أرض الواقع في قريتكم الفحم؟
على أرض الواقع في تواريخ محددة.
نعم،
انسحبت الجيوش العربية، كان الجيش الأردني.
نعم،
لحل محل الجيش العراقي سابقا.
نعم،
كان موجود في القرية فانسحبوا منها، وجاءت أعداد بسيطة من اليهود ودخلوا البلد وتسلموا مكان الجيش الأردني.
الجيش العراقي دكتور امتى غادر القرية؟
غادر قبل حوالي 6 شهور او ثمانية شهور.
وحل محل الجيش الأردني.
حل محل الجيش الأردني.
تذكر من كان قائد الجيش الأردني في
أم لا الحل. والله قائد الجيش الأردني أنا ما أذكر. كنا نذكر قوات الجيش العراق
اللي هم
في نجيب حبوش.
نعم.
كان مسؤول عن المنطقة. وفي قائد معركة جنين علي
عمر علي.
عمر علي نعم.
طيب دكتور، يعني لما غادر الجيش الأردني صار في أي حديث بين قيادة الجيش وبين يعني مخاطبة وجهاء القرية حول انسحابهم من المنطقة بناء على معاهدة ودس؟
أكيد لما دخل الجيش الإسرائيلي حكم على الناس أو هيئ الناس لما سيأتي يعني، وطلب منهم مطالب معينة أو اجتمع على الأقل بالمخاتير والوجهاء وطلب منهم مطالب معينة، الهدوء والسكون وجمع الأسلحة الموجودة.
هذا الجيش
معهم قائمة.
هذا الجيش الصهيوني.
الجيش الصهيوني.
أنا قصدي قبل الجيش الصهيوني، قبل ما يجي اليهود.
نعم.
لما الجيش الأردني بدأ بدون سحب بناء على معاهدة ودس.
نعم.
صار في أي
لا أعتقد ذلك. حسب تقديري ما كان إطلاقا أي مباحثات أو تمهيد لما يمكن أن يأتي.
طب دكتور، عندك اعتقاد أنه أبناء القرية كانوا على علم بمعاهدة رودس وأن هذه المعاهدة كانت يعني تقتص أو يعني تعطي حق
للمعاهدة؟ هذه القرية ما كانوا يعلمون ذلك يعني، وهم كانوا يفاجئوا بالأحداث السريعة أو المتسارعة اللي كانت تجري.
نعم.
وما كانش حدا يأخذ رأيهم أو يسألهم في شيء، فكانوا يفاجئوا بما يقع من أحداث ويستكينوا للأمر الواقع.
يعني هم في حال ضعف
طبعا
لا تمكنهم من ال
بالضبط، فيش لا إرشاد، ما فيش توجيه، فيش تبصير بما يأتي أو بما سيأتي. كانت الأمور تداهم الناس مداهمة ويتقبلون الأمر الواقع.
طب دكتور، أنت خلال هذه الفترة من احتلال أو قيام ما يسمى بدولة الكيان الصهيوني إلى حين 49 اللي يعني سلموا وتم تسليم قريتك لليهود، هل كنت يعني تروح تيجي على القرية ولا؟
كنت أروح نعم وأدخل، كنت طالب في الجنين.
نعم.
وكنت طبعا أسافر في نهاية الأسبوع وأعود إلى البلد، لكن بعد الاحتلال انقطع الأمر، هذا صار ممنوع علي أنه أدخل البلد مثل باقي الناس الآخرين يعني.
نعم. طب أثناء يعني ذهابك وإيابك من وإلى جنين وأم الفحم، شو كان دور الجيش الأردني؟ هل كان يعني داخل القرية ولا على أطرافها
قبل الاحتلال؟
نعم.
هم كانوا على في داخل على أطراف القرية.
على أطراف القرية.
كانوا على أطراف القرية، وبعدين العدد قليل جدا يعني. ما كان جيش يعني بكميات كبيرة موجود. يبدو كانت مجرد أعداد من الجيش لإدارة الناس فقط يعني.
نعم.
لتسليك الأمور.
خلال فترة يعني ما بين 15 أيار وهو إعلان يعني قيام دولة الكيان وفترة يعني أو في اليوم اللي هم إجوا ليتسلموا القرية، كان يعني أصبح يقين عند أبناء القرية أنهم هم كانوا خارج الاحتلال ولا كانوا هم دائما متخوفين كونهم متاخمين لل
هم دائما الحذر والخوف والرهبة ومتابعة الأحداث أو ما يجري من أحداث المعارك التي تدور في المنطقة، كانوا دائما على بينة منها واطلاع.
طيب دكتور، حتى في 49 لم يعني يحدث انه هم هاجموا بأي نوع من انواع الأسلحة اليهود؟ نعم، حتى 49
لم يهاجموا القرية اطلاقا.
نعم. طيب حاجة
كانوا يهاجمون القرى المجاورة، القرى الواقعة في المرج وفي منطقة الروحة.
نعم.
إنما أم الفحم لم يهاجموها إطلاقا.
عظيم. دكتور تذكر التاريخ اللي حدث فيه أو تم فيه تسليم القرية؟
والله تحديدا لا أذكر جيدا، 4 شهر 4 1949 أعتقد، إنما بالتحديد لا أذكر. هذا ممكن سهل يعني العثور عليه لأنه يعني موجود في الكتب هذا.
نعم. طيب دكتور، يعني ما كان بالإمكان إنك تترك الدراسة وترجع لأم الفحم؟ يعني قارنت بين العودة لأم الفحم وبين التعليم.
أنا شخصيا كان مثلي أو مثلي مثل الزملاء الطلاب.
نعم.
من أم الفحم.
نعم.
كنا مجموعة من الطلاب يزيد عددنا عن 14 طالبا.
نعم.
وحينما حدثت الواقعة هذه صممنا على العودة كلنا، وأحنا أحد الطلاب اللي كانوا يفكروا في العودة. بالنسبة لي شخصيا والدي أصر أن أبقى استكمال دراستي، ظلا منه أو تعليلا منه أن الأمور لن تطول طويلا وسيأتي وقت ينسحب فيه الجيش الإسرائيلي من القرية، والمهم أنه أنا أن لا أعود وأن أبقى في المدينة لاستكمال دراستي، وهذا ما حصل.
يعني كان الاعتقاد السائد لدى والدك ولدى الأبناء
لدى الجميع كان الاعتقاد لأن إنه الأمور آنية يعني لن تطول.
نعم.
وأن هذا الإجراء أو هذا الاحتلال لم يطول.
نعم. طيب دكتور، إذا تحدثنا بس عن يعني لحظات تسلم القرية أو تسليم القرية لليهود، كيف تمت العملية؟ كيف تفاجأ أهل القرية في الموضوع؟
أكيد أهل القرية لم يفاجأوا بذلك لأن كان في تمهيد لعملية الاحتلال. إحنا طلاب كنا في جنين يعني لم لحظية التسليم ما حضرناها.
نعم.
لكن كما سمعت دخلت مجموعة من اليهود ووقفت في وسط البلد في مكان اسمه الميدان هذا، وأخذوا يناشدون الناس الهدوء والسكينة، كانت لديهم قوائم لأسماء الناس اللي معاهم أسلحة، حتى نوع السلاح كان يقال عنه أو يعلن عنه، وكانوا يطلبون من الناس تسليم السلاح والعودة إلى أماكنهم إلى بيوتهم.
جاوبوا عن أبناء القرية في موضوع تسليم
السلاح؟ هم مفر يعني يكرهون هكذا بطل.
طيب بناء على ذلك دكتور، في حدا غادر القرية؟ في حدا طلب منه مثلا مغادرة أو
طلب مغادرة؟ لا، لم يطلب من أحد أن يغادر القرية. اللي كان خايف على حاله ابتداء كان طرف القرية قبل عملية التسليم. يعني في مثلا اللي أخطأ كان ملتحق مع الجيش الأردني.
نعم.
طرف القرية قبل عملية التسليم، ومثله أعداد من الناس تركوها خوفا من المتابعة أو خوفا من عقاب اليهود إلى غير ذلك يعني.
نعم.
إنما غالبية الناس لم تترك القرية.
نعم. طيب دكتور، أثناء عملية تسليم السلاح حسب أيضا ما سمعت كان في محاولات لإذلال الناس أو إهانتهم أو
لم أسمع ذلك
أو تخويفهم أو
تبليغهم لم أسمع ذلك كانوا يعني لبقين في هذه القضايا وحرصين هم يستثيروا الناس أو يكون عندهم ردود فعل يعني
طيب صار أي حوار بين يعني قادة هذا الجيش وبين وجهاء القرية حول ترتيبات يعني ما بعد التسليم؟
ربما كان ذلك يعني ربما كان بعد ذلك وربما قبل ذلك يعني
طيب دكتور يعني كيف يعني كان استقبال الناس لهذا الموضوع؟
يعني بنوع من الذهول واللا معقول وكيف الأمور فجأة عم بتصير الأحداث بطريقة يعني لم يتوقعها أحد لأنه قبل أيام كان مثلا جيش عراقي ثم جاء جيش أردني ثم الآن الاحتلال الإسرائيلي قضايا متسارعة أصابت الناس بشيء من الذهول.
عندك معلومات دكتور عن كم قطع السلاح تم؟
لا والله لا بالأسف.
طب دكتور في حدا أو يعني عندك معلومات إنه في حدا من أبناء القرية ما سلم سلاحه مثلاً؟
علم لا توقع
توقع
ممكن قطعا في ناس ما كانش يهمها هذا النوع من الوعود او التهديد او الطلب المباشر فربما كان عنده اكثر من قطعة سلاح سلم بعضها والبعض الاخر احتفظ فيها اكيد يعني هذه امور بتصير يعني مش بس فقط في القرية يعني في كل مكان
دكتور حضرتك تحدثت انه هناك كشوفات باسماء المسلحين وانواع اسلحتهم
نعم
بتعتقد ان اللي ما سلم سلاحه هو عنده سلاح حسب القوائم او الكشوفات صار عليه اي شيء معين
يعني لم اذكر حادثه او حوادث او لم يعني يتم الحديث عن حوادث من هذا النوع يبدو انه كثير من الناس سلموا أسلحتهم مشان يريحوا حالهم من
السجن.
نعم.
الدكتور تذكر أنك يعني عدت للقرية خلال ما بعد 49.
نعم. عدت.
تفضل دكتور.
عدت مرتين. مرة استطعت إنه أدخل وأرجع. مرة ثانية. انتقل الجيش الإسرائيلي على الحدود
نعم
و بدت ليلة لديهم في السجن ثاني يوم كان ما يسمى الحاكم العسكري ذهبنا إلى الحاكم العسكري وغرمني أو غرم والدي وقتها دفع 30 دينار وإطلاق سراحي والعودة حيث أتيت هذه المرة الثانية بعد ذلك لم يحدث أن حاولت العودة
طيب.
كانت عملية تسهيل في بداية الأمر لأنه كانوا بطور ضبط الأمور يعني مثلا الهويات الشخصية لم توزع في بداية الاحتلال يعني تمت في سنة 52 أو 51 تم توزيع الهويات وقتها صار عملية ضبط وربط أكثر.
طيب دكتور يعني خلال يعني المرة الأولى أو المرة الثانية ما كانش في الإمكان إقناعهم إنه أنت ابن هذا الرجل العايش في صار حديث بهذا الاتجاه إنك أنت
إقناع من؟
اليهود لأنك أنت من أم الفحم؟
قطعا لا هم عارفين طبعا إنه أنا طالب في جنين انقطعت عن أهلي بسبب احتلالهم لقريتي ومع ذلك ما لم يحرك ساكنا فيهم شيئا يعني لا يلتفتون إلى قضايا شخصية
إنسانية
أو إنسانية. هذه قضايا كانت لا تثير لديهم أي شيء.
فيك أحد غيرك أيضا يروح ويرجع على البرية؟
فقط أنا وزميل لي اسمه رفيق، نحن الاثنان فقط اللذان بقيا في المدرسة.
نعم.
لم ننقطع عن المدرسة ونعود إلى القرية، بقينا في المدرسة.
طيب دكتور، عندك معلومات كيف تم ترتيب أمور القرية خلال يعني صار إحصاءات مثلا؟
القرية تعتقد الأمور كما هي في تنظيمات المدنية الإدارية، عين حاكم عسكري أو ما يسمى بالحاكم العسكري للقرية، وبقية الأمور تسير وفق هذا النمط من الإدارة.
طيب حسب معلوماتك عملوا إحصائية للسكان؟
أكيد قطعا.
حضرتك لم تحصى مع القرية؟
لا، أنا كنت خارج القرية.
طيب كان في هناك اتصالات بينك وبين والدك وبين أهلك؟
تقريبا شبه اتصالات بطريق التهريب يعني أولا، ومرات كنا نذهب إلى القدس إلى بوابة مندلبوم، كان يصير هناك شبه لقاءات بين الناس الموجودين في الداخل وبين الناس اللي في خارج قراهم أو مدنهم، نلتقي لمدة نصف ساعة أو ساعة.
تلتقوا دكتور يعني لقاء عادي؟
وقوفا
في حواجز
وراء أسلاك شائكة، سلك شائك في الوسط، هم خلف الأسلاك ونحن من الطرف الثاني ونتحدث ونرى بعضنا بعضا، ولمدة نصف ساعة ساعة أقل قليلا، وبعدها نعود كل إلى مكانه.
دكتور يعني هذه المسألة، مسألة اللقاء من خلف الشيك، استمرت لأي عام تقريبا؟
هذا كان ممكن نكون في 50 في 50 في 51 عام 51 وعام 50.
نعم. دكتور، المرة الأولى سلمة الجرة، والمرة الثانية اعتقلت لمدة يوم.
نعم.
وتم يعني بعدك لم تحاول الدخول للقرية؟
لا قطعا لا، يعني أنا كنت ملتزم بدراستي في المدينة.
نعم.
وكانت شخصيا أموري مهيئة ماديا يعني مغطاة. وكان لي أخ كنت عايش عنده أو
نعم
كان يتولى أموري وزارة شؤون حالي، ولم يحدث أن حاولت العودة أو التسلل إلى البلد مرة أخرى.
كان مسموح لوالدك أن يخرج إلى جنين؟
لا قطعا لا، ممنوع
ممنوع
ممنوع طبعا.
طيب دكتور، بعد هيك يعني شو كان مصيرك؟ شو عملت؟ شو اشتغلت؟
ابدا.
شو درست؟ شو تعلمت؟
انهيت دراستي الثانويه في مدرسه جنين الثانويه، منقطعا عن اهلي، ثم التحقت في صف التربيه في حضور الزراعيه، انهيت صف التربيه وعينت معلما في مدارس وكالة الأوقاف الدولية في منطقة القدس. وأثناء هذه الفترة لم أدري أو لا أدري شيئا عن أهلي، وأيضا أهلي كانوا لا يدرون شيئا عني. كنا أحيانا نرسل رسائل من خلال الصليب الأحمر إلى الشخص يرسل إلى أهله أو ذويه، أو أحيانا من خلال الإذاعة نرسل في برنامج كان خاص يرسل سلامات وتحيات إلى الأهل من خلال هذا البرنامج.
تعرف اسم هذا البرنامج يا دكتور؟
والله أكيد كنت أعرفه وكنا نراسله يعني، بس غاب عن ذهني حاليا.
أي محطة كانت بت؟
الإذاعة الأردنية.
نعم.
الإذاعة الأردنية.
كوثر النشاشيبي.
بجوز كوثر النشاشيبي، بجوز حازم مسيبة، هذا كان أيضا في الإذاعة.
نعم.
يعني أكيد إن ما البرنامج موجود.
نعم.
كان موجودا وكنا نستعين به في إرسال رسائلنا أو أصواتنا إلى ذوينا.
طب دكتور أنت درست في الخبير الزراعي.
صف تربية.
صف تربية. شو صف تربية دكتور؟
يعني زي معلم دار معلمين.
يعني مش متخصص في الزراعة، متخصص في.
لا لا لا، ما ليش علاقة بالزراعة، بس صف التربية هذا فتح يعني وكالة الغوث الدولية.
نعم.
فتحت صفوفا لتدريب المدرسين أو المعلمين.
نعم.
أنصاف دار معلمين، بدل سنتين في دار المعلمين سنة واحدة لهذا الصف. فهي فتحت ثلاث أماكن، مكان في خضوري، مكان في الهاشمية في رام الله، والمكان الثالث في بعقوبة في العراق، كانوا يرسلون عددا من الطلاب إليه. فأنا كان نصيبي أن التحقت بصف التربية الموجود في خضور الزراعي.
طيب دكتور، يعني لما كنت في هذا كان والدك ما زال
موجودا؟
نعم. لا يعني ما زال يعني يرعى شؤونك المالية مثلا، يبعث لك فلوس ولا صارت يعني الأمور؟
أكيد هو كان يبدو أنه في أثناء الحديث عن ما يمكن أن يحدث يبدو أنه استطاع أن يضع لي مبلغ من المال عند تاجر في نابلس، كانت له علاقة تجارية معه، على أساس أن أستعين بهذا المبلغ إلى أن تنفرج الأمور. وهذا ما حصل فعلا، يعني والدي وضع أمانة عند هذا التاجر وكنت أستعين بالأموال الموجودة عنده إلى أن تدبرت أمري بنفسي.
الدكتور، أثناء وجودك في جنين وأثناء وجودك في جنين صار معركة في جنين. تذكر هذه المعركة؟
أذكرها طبعا. معركة كان هذا في فرصة صيفية، في فرصة اعتقادية حصلت، يعني الطلاب احنا كنا في المنزل، في منزل جنين نفسه يعني.
نعم.
لكن لم ندري عنها شيئا لأننا كنا في إجازة.
نعم.
ما حدث انه اليهود اجوا دخلوا جنين وقطعوا السلك الشائك الموجود للحديقة لمدرسة جنين وتوغلوا في داخل المدينة وقطعوها حتى منطقة قريبة من قباطي في سهل عرابة، هناك ما يسمى بالحفيري.
نعم.
توغلوا هناك ولكن الجيش العراقي استطاع أنه يردهم وبشراسة يعني وببسالة تحدث الناس عنها، وقيل لو استمر الجيش العراقي في متابعة الجيش المهزوم لوصلوا إلى حدود حيفا، لكن للأسف الشديد كما كانوا يقولون ماكو أوامر، ما في أوامر.
نعم.
لمتابعة. المهم أنهم أن يعودوا إلى الحدود التي كانت مرسومة عندها.
دكتور، يعني شاهدتوا خسائر وفلول الجيش الصهيوني في هذاك الوقت؟
شخصيا ما شاهدناش. نعم. بس آثار أو بقايا المعركة شاهدناها طبعا. يعني
مثل إيش عمي؟ يعني مثلا في دبابات؟ في
دبابات لا، ما كانش
دبابات أو
ما شفنا دبابات تطلق.
نعم.
يعني بقايا سلاح، أسلحة معينة، آثار معركة، ملابس مثلا ملقاة في الشارع أو على أطراف الشارع، مثل هاي القضايا بس.
طيب كيف يعني كان يعني ردود فعل الناس على هذا المصدر؟
كانوا فرحين جدا، وقلت لك يعني كانوا كثير فخورين بما تم وبما جرى، وأكبروا في الجيش العراقي قدرته وبسالته. وكما ذكرنا قبل قليل كان في القائد
عمر علي،
هذا كان اسمه على كل لسان تتردد نتيجة للبسالة التي أبداها هو وجيشه.
عظيم. دكتور، شارك مع الجيش العراقي يعني أبناء الشعب الفلسطيني في
لابد أنا لا أقف على هذا الموضوع، بس قطعا كانت الكرة تتنادى وتتناصر إذا حدث أي شيء من هذا القبيل. فكانت كان المقاتلون يعني يذهبون من مكان إلى آخر، حيثما توجد معركة أو اشتباك كان أهل القرى والمناضلون يذهبون إليها.
الدكتور، يعني هذا النصر اللي تحقق وإن كان محدود، يعني هل يعني أعطى الأمل في إنه إمكانية العودة، إمكانية التحرير واردة، خاصة وأنه يعني معركة جنين لم يعني تكن يعني بعيدة عن هزيمة
في نفس الوقت تقريبا. قلت لك الأمل في يعني نفسيا
نعم
فرج عن الناس، خرجوا من معركة خاسرة ومن أحداث دامية، خسارات في أكثر من مكان في فلسطين، وجاءت هذه المعركة لتعيد انتعاش الناس أنه في أمل في النصر وفي أمل في العودة.
نعم. عندك معلومات دكتور في هذا الهجوم الصهيوني على جنين أنه صار في شهداء من أبناء الشعب الفلسطيني والجنود العراقيين؟
طبعا.
أيضا الجنود العراقيين صار في شهداء؟
الجنود العراقيين موجود حتى الآن النصر التذكاري، لا أدري إذا كان الآن موجود وأم لا، لكن صار في نصر تذكاري موجود في مدخل قبل القباطي في الشارع العام يخلد ذكرى الشهداء العراقيين، الجنود العراقيين.
طيب دكتور، أنجزنا صف التربية من معهد الخبري.
نعم.
بعد هيك اشتغلت مع وكالة الغوث في.
نعم.
في وين اشتغلت دكتور؟
في قرية تسمى بيت عنام.
بيت عنام.
بدأت في
بيت عنام
العمل في هذه القرية.
كان هناك لاجئ.
في 11/3/53 بالضبط.
عظيم. طيب دكتور، لما بدأت في هذه القرية كان في لاجئين في هذه القرية؟
أكيد.
بدأت
كثير من القرى اللي كانت قريبة من يافا من اللد والرملة كان في موجود لاجئين. عملت في القرية لمدة 8 أشهر، بعدها نقلت إلى مكان اسمه دير عمار، مخيم دير عمار. أيضا هذا المخيم كان يجمع كثير من اللاجئين من قرى اليافا واللد والرملة، أهل دير طريف وبيت نبالة والقرى المجاورة.
وبعد هيك دكتور؟
بعدها بقيت في المخيم حتى عام 55، نقلت بعدها إلى الزرقاء،
شرق عمان.
في الزرقاء أنا عملت أيضا لمدة سنة.
نعم.
ثم اعتقلت على إسرها لأسباب حزبية وسياسية.
نعم.
بقيت حتى عام 59 بدون عمل، قطعت عن العمل لمدة سنتين أو أكثر تقريبا، ثم عدت مرة أخرى إلى رأس عملي واستمرت.
طيب دكتور، بعد إذنك نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا من جهة المقابلة مع دكتور كمال شريم رحماوي، وهذا الجزء هو الجزء العاشر من هذه المقابلة. دكتور، حضرتك وصلت إلى الزرقاء وانقطعت عن العمل بسبب يعني التزاماتك السياسية والتنظيمية. ب59 رجعت لوكالة الغوث دكتور؟
نعم.
هل أكملت دراستك وتعليمك ولا؟
طبعا بعد هذه الأحداث وانفصالنا، مش انفصال هو الحقيقة، ابتعاد عن التوجه السياسي، انصرفنا إلى الدراسة من جديد أو عدت للدراسة من جديد، فاستكملت قدمت التوجيه، لأن ما كان في توجيه، كان في مترك بس.
نعم.
قدمت التوجيه ومن بعدها التحقت بالجامعة واستمريت إلى أن حصلت على الشهادات الحالية.
دكتور، شو الشهادات اللي حصلت عليها حضرتك؟ من وين؟
الدراسات العليا يعني؟
نعم، الدراسات الأولى والعليا.
الدراسات الأولى أنهيت جامعة بيروت العربية، تخصص لغة عربية، ثم التحقت بجامعة الأزهر وقدمت الماستر في اللغة العربية، ثم بعدها سجلت في الدكتوراه وحصلت على شهادة الدكتوراه أيضا من جامعة الأزهر. موضوع رسالتي كان أدب المرأة الفلسطينية الحديث.
أدب
المرأة الفلسطينية الحديث من عام 1914 إلى عام 1974. وهذا بين يدي.
الله يحييك يا دكتور. طب دكتور، حضرتك درست في وكالة الغوث في المخيمات.
قطع درست. بدأت حياتي العملية.
نعم.
مع وكالة الغوث معلما.
نعم.
بعدها أصبحت مدير مدرسة أيضا في مدارس وكالة الغوث، هذا الكلام.
نعم.
ولم أعمل أصلا خارج مدارس وكالة الغوث. بدأت معلما فمدير مدرسة، مشرفا تربويا، مديرا للتعليم، ثم مدير نائب مدير دائرة التربية والتعليم، وفي نهاية المطاف تسلمت عمادة كلية تدريب عمان، كلية جامعية تخرج مدرسين وأنصاف جامعيين.
حضرتك كنت عميد كلية التدريب عمان.
نعم.
طيب
عام 87 إلى عام 95.
الله يعطيك العافية. طيب دكتور، حضرتك سكنت في مخيمات ولا فقط عملت في المخيمات؟
سكن لا بس عملت.
عظيم. دكتور، يعني وكالة الغوث، حضرتك واضح انه انت خبير في يعني وكالة الغوث وخدمات وكالة الغوث بشتى يعني
مواقفها.
دكتور، شو قدمت وكالة الغوث للاجئين منذ البداية؟
هي أهم مجالات كانت وكالة الغوث قد قدمتها وتقدمها، ما زالت تقدمها، هي التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية. التعليم بالترتيب، التعليم أولا ثم الصحة ثم الشؤون الاجتماعية، مساعدات الناس المحتاجين، وقدمت الشيء الكثير فعلا.
نعم. دكتور قدمت ايضا في بداية يعني عملها وكالة الغوث، ماذا قدمت للاجئين؟ هل قدمت مثلا خيام، بطانيات، مواد إغاثة؟
الخيام والبطانيات كانت أساس في إنشاء المخيمات، يعني لا مخيم بدون مخيم بدون خيام يعني.
نعم.
ففي بداية بدأت بالخيام، مخيمات بدأت بالخيام، ثم تحولت هذه الخيام إلى أماكن سكن، غرف الأسبست أو البريفاب.
نعم.
و حولت إلى مثل هذه القضايا، وتم الاستغناء عن الخيام في كثير من الأماكن.
نعم.
المدارس بدأت خيام مثلا، ثم انتهت ببنايات خاصة، بنايات مدرسية محترمة يعني.
نعم. طب دكتور بالنسبة للمواد الدموية، كانت تقدم مواد دموية؟
أكيد أكيد.
نعم.
أمضت فترة طويلة وهي تقدم مواد تموينية للاجئين.
نعم.
ثم انحصرت هذه المساعدات شيئا فشيئا، والآن مقصورة على عدد من الناس الحالات الاجتماعية
المعتمة.
نعم.
طب دكتور بالنسبة للمياه، بالنسبة للمراحيض، الحمامات، بالنسبة لأعمال النظافة داخل المخيمات، كيف كانت تؤمن في المخيمات؟
في قطاع خاص اسمه سانيتيشن، يعني كان مسؤول عن النظافة وعن الخدمات هذه اللي ذكرتها، وموجودة يعني موجودة بشكل واضح وملفت للنظر يعني.
طيب دكتور، ما تعتقد انه يعني في تراجع في خدمات الوكالة قياسا ببدايتها؟
قطعا قطعا، بدأت بشيء وانتهت الآن بشيء نسير يعني.
نعم.
شيء يسير جدا بالنسبة إلى ما كانت تقدمه في البداية. وطبعا هذا يعود إلى المساعدات اللي تقدم لوكالة الغوث
من الدول المانحة.
الدول المانحة والدونرز، هذول ما يسموا بالمانحين، هذه طبعا يعود إلى منهم من بقي مستمرا في تقديم المنح، منهم من انقطع، منهم من قلل قيمة المنحة. ففي ضوء هذا كله تتصرف الوكالة بهذا الشكل.
نعم. دكتور أنتم كمعلمين لوكالة الغوث، ويعني جزء من هؤلاء اللاجئين، كان بالنسبة لكم العمل في وكالة الغوث عمل مهني فقط، ولا كان هناك دوافع أخرى أنت وزملائك؟
يعني كنا نشعر ونحن على رأس عملنا مدرسين أنه كان واجب هذا.
نعم.
القضية ليست فقط مهنة فقط أو وظيفة نعتاش من خلفها، وإنما كأساس أو هدف أساسي إن نقدم ما نستطيع لأبناء اللاجئين لكي يعني ينهضوا ويستمروا في عيشهم الكريم إلى أن تعود الأوطان إلى أصحابها. يعني في حوافز كانت تدفعنا، وهذه الحوافز كانت إضافة إلى العمل المهني.
نعم. الدكتور من باب النقد الإيجابي، تعتقد أن هذه النظرة ما زالت يعني موجودة ولا ضعفت؟
أعتقد أنه بدأت تضعف يعني. النظرة هذه بدأت تضعف، يعني بمعنى آخر انتماء المدرس لعمله في الماضي كان أمتن وأقوى من انتمائه في الوقت الحاضر. يعني ظروف الحياة وتغيرات كثيرة حصلت المدة الطويلة الزمنية، هذه كلها عوامل أثرت على هذا الانتماء وهذه الهمة والعزيمة.
دكتور، كما تعلم أن هناك مفوضية اللاجئين الثانية المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة عام 1945 على ما أعتقد.
45؟
نعم، مفوضية اللاجئين الثانية هذه تعنى بشؤون اللاجئين أينما كانوا، لكن الفلسطينيين تم تخصيص النرويج وكالة الغوث لإدارة شؤونهم، أو يعني
وكالة الغوث الدولية، نعم،
لإدارة تسجيل اللاجئين الفلسطينيين. يعني ما تعتقد دكتور أن هذه المؤسسة التي أنشئت لتحمل جزء من أعباء الشعب الفلسطيني،
هي لم تحمل جزء من أعباء الشعب الفلسطيني، هي جاءت لتساعد، هي وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، كان يقدم مساعدات سواء كانت عينية أو غيرها، وتساعد على إتاحة الفرصة أو المجال أمام أبناء اللاجئين لكي يجدوا عملا مناسبا بهم. ولهذا كان دائما الطالب اللاجئ أو الإنسان اللاجئ كان يقدم في الوظيفة وفي أي شيء عن غيره من الناس الآخرين.
دكتور، أنا أعتقد أن إنشاء وكالة الغوث هو يعني نوع من محاولة للالتفاف على القضية الفلسطينية.
لا أعتقد ذلك،
لأن هناك مفوضية للاجئين الثانيين.
لا أعتقد ذلك، لأنه أصلا يعني وكالة الغوث لم تقم قبل النكبة وقبل ما حصل للفلسطينيين، وإنما جاءت بعد أو نتيجة لما حصل للاجئين الفلسطينيين، فهي قامت أو انبثقت لمساعدة اللاجئين.
نعم،
وليس قبل ذلك إطلاقا. هذا ليس دفاعا طبعا عن
لا معروف دكتور، لكن دكتور هو هناك في مفوضية اللاجئين الثانيين. هذه إحدى مؤسسات أو أدرع
الثانيين، هذه بتقول لاجئين بشكل عام،
المفوضية الثانية للاجئين
في كل أنحاء الدنيا.
نعم،
حيثما كان
الأصل
حيثما وجدوا.
نعم، الأصل أن هذه مفوضية هي العامة للاجئين الفلسطينيين. الأصل أن تكون هي المسؤولة عن اللاجئين أينما كانوا بما فيهم الفلسطينيين، لكن يعني أنشئت على عجل وكالة الغوث عندما حدثت النكبة الفلسطينية. لذلك يعني هناك يعني شكوك أو علامات استفهام لماذا يعني أنيطت في هذه الوكالة موضوع اللاجئين الفلسطينيين ولم تناط بالمفوضية المعنية بهذا الشأن. على كل الأحوال هذه قضية يعني احنا ما نتحدث فيها.
يعني لم أسأل نفسي هذا السؤال فعلا.
نعم،
يعني وكل شيء جائز.
فدكتور، حضرتك رجعت للقرية بعد الهجرة؟
عودة يعني؟
لا، زرت
زائرا.
نعم
طبعا، بعد الاحتلال أو
نعم.
بعد الهزيمة.
نعم،
صار مجال للناس أن يعودوا من خلال تصاريح رسمية يعني.
نعم،
فعدت أكثر من مرة إلى القرية.
أنت كانت آخر مرة دكتور؟
آخر مرة كانت في 98، 1998.
كيف شفت القرية دكتور؟
كل شيء فيها متغير طبعا نحو الأحسن طبعا. الناس وضعهم يعني ما زال متماسك، عادات والتقاليد ما زالت موجودة، يعني يصرون على أن يحتفظوا بهذه العادات والتقاليد والعلاقات فيما بينهم. وأنا شخصيا الخاسر يعني يقول.
نعم. طب دكتور، كيف كان شعورك وانت تزور القرية؟
شعوري كثير مزعج، أنا الخاسر قلت لك.
نعم.
ويعني من أسباب عدم ذهابي مدة السنوات العشر الأخيرة هذه هو الشعور بالألم والحزن والأسى والمشاعر اللي كنت أعيشها لما أذهب لقريتي وأشوف مدار الصباي وبيوتي وأهلي وأصدقائي ما زالوا موجودين. هذه كانت تأثر فعلا نفسيا فيه وتخليني أعيش أيام بعد العودة وأنا في وضع غير طبيعي. هذا ما دعاني لعدم الذهاب من جديد يعني. سألاقي نفس المشاعر ونفس الأحاسيس إذا ما ذهبت يعني.
أطلعت عن السفر حتى لا
حتى نعم خللت سفري يعني انقطعت عن السفر حتى لا أقابل أو حتى لا أعيش هذه اللحظات اللي كنت أعيشها.
طب دكتور أبناء قريتك أو يعني أبناء عائلتك في الأردن هل لديهم جمعية خيرية أو ديوان أو رابطة؟
كان في ديوان موجود
نعم
لأم الفحم ويبدو أنه ظروف ما يعني حالة دون استمراريته يعني فأغلق.
شو كان دور هذا الديوان دكتور؟
لم جمع الناس علاقات اجتماعية فيما بين الناس مناسبات أعياد أفراح أطراح يعني زي أي ديوان آخر موجود يعني ينهض ببعض القضايا الاجتماعية والإنسانية.
دكتور حضرتك مسجل في سجلات وكالة الهوس؟
نعم.
دكتور صدر عن الأمم المتحدة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار عام 1948 هذا القرار حمل الرقم 194 أقر بحقك بالعودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك وتعويضك عن معاناتك خلال 61 عام من الهجرة والشتات. إذا توفرت لك فرصة العودة واسترداد الممتلكات وتعويضك عن معاناتك تقبل ذلك دكتور تعود ولا لا تعود؟
يعني أعود زحفا كما يقولون أعود زحفا إلى بلدي إلى قطعة صغيرة في رقعة في مقابل بيتي في أم الفحم اسمه بدون مؤاخذة مجبلة الحداد. هذه مكان نعم لوضع القمامة والنفايات فيها. هذه القطعة لو عوضت العالم كله فيه ما بدلوش.
بارك الله. طيب دكتور ممكن تعود حتى في ظل احتلال الكيان الصهيوني؟
عودة؟
نعم في ظل الاحتلال.
هو في ظل الاحتلال كيف؟ ما نوع العودة؟ ما نوع العودة؟
أنت لك حق في العودة.
إلي حق في العودة.
وإلى أرضك وتسترد كافة ممتلكاتك وأن تعوض عن
نعم
بغض النظر عن إن كان المحتل موجود أو لا.
العودة في قلت لك هدف رئيسي هدف أساسي يعني بغض النظر عن الظرف أو عن الوقت أو عن الزمن اللي بدي أروح فيه أو أعود فيه.
عظيم. دكتور بعد تشرد ومعاناة سنين طويلة أصبح الآن تقريبا 61 عام على لجوءك أو يعني تعيش كلاجئ تعتقد أن المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته حيالك وحيال النكبة وحيال القضية الفلسطينية؟
خطأ ما تحملها.
نعم.
أو لا يتحملها أو يريد أن لا يتحمل هذا
أنه
بإمكانه أن يفعل الكثير ولكنه لا يفعل للأسف الشديد وهو مقصر قصور واضح وبين.
نعم.
بالنسبة إلى قضيتي.
طب دكتور أيضا الإعلام العربي كما تعلم حضرتك أنه الكيان الصهيوني استخدم سلاح الإعلام بدرجة كبيرة جدا، استخدمه كسلاح أول في قلب يعني الحقائق أمام المجتمع الدولي. هل تعتقد أنه الإعلام العربي كان بالمستوى المطلوب ولا كان دون المستوى المطلوب؟
دون المستوى المطلوب، وما زال في بداية الطريق حتى.
نعم،
هو دون المستوى المطلوب، لم يقدم الواجب المفروض عليه قطعا.
دكتور، تعتقد أنه في شيء بالدنيا بعوضك عن وطنك وأرضك؟
لا شيء،
حتى لو عرض عليك التعويض،
ولو عرض علي الدنيا كلها. نعم، قليل كنا لك. نعم، مقارنة بين قطعة صغيرة في بلدي والعالم بأسره، فما فيش مجال للتعويض أو للمساومة.
دكتور، شو وصيتك لأبنائك وأحفادك فيما يخص هذا الحق، حق العودة؟
أن يبقى نصب عينهم هذا الحق.
نعم،
وأن لا يغفلوا لحظة واحدة، وأن يعملوا كل ما في وسعهم في سبيل استعادة هذا الحق.
طيب دكتور، أيضا شو رسالتك لأبنائك من الشعب الفلسطيني فيما يخص القضية الفلسطينية؟ شو توجه لهم؟
التمسك بالقضية الفلسطينية.
نعم،
وعدم التفريط فيها، وكل الحلول المعروضة والتي ستعرض في المستقبل من أجل استبدال وطني أو الوطن بمعوقات بقضايا أخرى، تعويض أو وطن بديل، هذا مرفوض قطعا.
دكتور، احنا في نهاية هذا اللقاء الشيق مع حضرتك، أنا وزملائي في فلسطين وفي فلسطين في الذاكرة، نتمنى لك أولا الصحة والعافية إن شاء الله، وأيضا نشكرك على استضافتك الطيبة لنا، وأيضا احنا بنشكرك على المعلومات القيمة اللي حضرتك يعني زودتنا فيها، وإن شاء الله تكون هذه المعلومات في ميزان حسناتك، وإن شاء الله تكون أيضا مفيدة للباحثين والمراجعين، ومفيدة لأطفال وأجيال فلسطين القادمة والحالمة بالنصر بإذن الله تعالى. وشكرا جزيلا لك
سيدي. شكرا أنا الجزيل لكم، وعلى الرسالة العظيمة التي تقومون بها أنت وجماعتك.
شكرا لك.
الله يحفظك. شكرا.